بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: مراتب الحب في الله، فالأدنى الأخوة.
طبعا إخوتي الأكارم، الحب عاطفة وانفعال قلبي وله درجات، وهذه الدرجات تقوى بحسب سببها، فكلما قوي سببها قويت هذه المحبة وهذه العاطفة. والحقيقة أنه ليس المهم أن نعرف درجة أو نوع هذه العاطفة، إنما المهم أن نعرف حقوق هذه العاطفة وحقوق هذه المحبة. فنحن عندما نتكلم عن عاطفة قلبية، يجب علينا أن نعلم أن لهذه العاطفة ولهذه الحالة الوجدانية لها أثر في سلوكنا وفي حياتنا مع المحبوب. فأنت عندما تحب الله عز وجل، إذن يجب عليك أن تؤدي حقوق هذه المحبة، وكلما قويت هذه المحبة قويت حقوقها، وكذلك بالنسبة لخلق الله عز وجل. كلما قويت محبتك لهذا الإنسان ولهذا المخلوق قويت حقوقه وازدادت حقوق هذه المحبة التي يجب عليك أن تؤديها له. والحقيقة أيها الإخوة، أن بعض الناس عندما كانت محبتهم استجابة لرغبات نفسية وشهوات نفسية، صارت حقوق هذه المحبة تتبع تلذذ هذا الإنسان بهذه المحبة. يعني إنسان أحب مخلوقا صار يأنس لحديثه، يأنس للكلام عنه، وصار يحب أن يقدم له كل شيء، وصار يحب أن يطيعه في كل شيء، وصار متعلقا به. كل هذه الآثار لأنه كان محبا له. والحقيقة أنه يتلذذ عندما يقوم بهذه الحقوق. طيب، نحن أيها الإخوة الأكارم، عندما ننظر إلى التكاليف في حياتنا نجد أنها ثقيلة علينا في بعض الحالات. يعني على بعضنا ثقيلة، الصلاة ربما نستثقلها، والصوم ربما نستثقله، والحج ربما نستثقله. لماذا؟ لأننا نؤديه تكليفا، وهذا شيء طبيعي. لذلك قال ربنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن عندما يرقى الإنسان إلى مستوى أداء هذه الحقوق من باب المحبة يسهل عليه ذلك، بل يصير يتفنن بأنواع القربات نحو المحبوب. لماذا؟ لأنه صار يفعل ذلك سرورا وفرحا بأداء حقوق المحبوب، إن كان في حق الله أو كان في حق خلق الله عز وجل. يعني الآن هذا غني جاءه فقير سأله فأعطاه، مرة ثانية ربما انزعج منه، مرة ثانية مل منه. لماذا؟ لأنه يؤدي المال تكليفا. لكن عندما يشعر الإنسان بأخوته ومحبته للفقير في الله عز وجل، تراه يسر كلما كثرت الحقوق وكلما كثرت الواجبات، وكلما سأله فرح. لماذا؟ لأنه يؤدي هذا محبة. لذلك أيها الإخوة، هناك صور رسمها السلف في علاقتهم فيما بينهم، هذه الصور ربما لا نجدها اليوم. يعني ذاك الرجل الصالح الذي جاء إلى البيت فعلم أن أخاه في الله، قد جاء في غيبته، سأل عنه فلم يجده، فسأل أمته عن كيس ماله، وين بيحط المال؟ جابت له الكيس، فأخذ منه حاجته ورد الباقي إليها في غيبة صاحبه. فجاء صاحب البيت فقالت له جاء أخوك فلان وأخذ من المال كذا وكذا وكذا، ففرح فرحا عظيما وقال لها إذا كنت صادقة فأنت حرة لوجه الله. عجيب. طيب أنا الآن إخواننا بطبق هالشيء على حياتنا، أنا ما بقبل. طيب ليه؟ لأننا أيها الإخوة نؤدي الحقوق تكليفا، أما أولئك أحبوا حبا عميقا قويا فقاموا بحقوق هذا الحب فرحا وسرورا. يعني نحن نستغرب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر يتفرقان في المساء ويجتمعان في الصباح، تصوروا فقط سواد الليل، فيتعانقان ويقول كل منهما للآخر وشوقاه إلى أخي. والله عجيب. طيب أنا الآن مثلا ما بساوي، ليه؟ لأنه هذه المحبة التي غرست في قلوبهم نحن الآن نفتقدها أيها الإخوة. يعني نحن علاقتنا مع بعضنا في فضل الله عز وجل في محبة في سرور، لكن علاقة باردة، علاقة ضعيفة، علاقة ثمراتها قليلة. فلذلك أيها الإخوة نحن الآن لا نجد في أنفسنا هذه المعاني. ولذلك أيها الإخوة اليوم بتلاقي سبحان الله بيتكلموا عن الحب وعن أنواع الحب وعن درجات الحب كلها باتجاه واحد، فقط محبة رجل لامرأة. بل الشيء العجيب أن محبة الرجل لزوجته البعض يستحيي منها، بينما محبة رجل لامرأة أجنبية في الحرام تراه سبحان الله يظهرها ويعلنها ويقوم بحقوقها، وتراه يقدم لأجلها الكثير. لذلك أيها الإخوة هذه تناقضات في مجتمعنا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الرجال وهو أكمل الخلق لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة. الله أكبر. تصوروا أن يعلن ذلك علانية أمام الصحابة. طيب قالوا لا، لا نريد من النساء بل من الرجال. ما قال أبو بكر، قال أبوها، أبوها يعني أبو عائشة. إذن حتى أبو بكر ازدادت مكانته لأنه والد زوجته التي يحبها. طيب بينما الآن إخوان الأكارم ترى بعض الناس ربما لو كلمته عن محبة الزوجة يقول لك كبرنا على هالكلام وهذا الكلام للشباب الصغار مؤلنا. طيب أنت الآن تستحي بمحبة امرأة عشت معها سنوات طويلة، صبرت معك على السراء والضراء وتحملت معك القليل والكثير وعاشت معك، والنبي عليه الصلاة والسلام تموت خديجة ولا يزال يذكرها، فلما سئل قال لقد آوتني حين طردني الناس وأغنتني بمالها ورزقني الله منها الولد، فجعل يعدد فضائلها بعد موتها. انظروا أيها الإخوة هذه محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل بيته. اليوم إخواننا نجد بعض الناس ربما يكون رجلا كبيرا فيتعلق بفتاة أو شابة صغيرة، فتراه يتصابى لها في لباسه في كلامه في حركاته وما شابه ذلك، ويفعل أشياء يستحيا منها، ومع ذلك لا يجد في ذلك بأسا. لماذا؟ لأنه استولى على قلبه هذا الحب المريض، هذا الحب المذموم. نحن يا أيها الإخوة الأكارم نريد أن نتكلم عن الحب الحقيقي أولا لله عز وجل، ثانيا لكل من أمرنا الله عز وجل بمحبته، ثالثا لكل من أخذ بيدنا ودلنا وأعاننا في طريقنا إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك ندعو أنفسنا إلى مزيد من هذه المحبة، ثم بعد ذلك ندعو أنفسنا للقيام بواجبات وحقوق هذه المحبة. أما أقول لك والله أنا بحبك في الله فقط كلمة، لا، هذه الكلمة لها حقوق ولها واجبات، ويجب علينا أن نحقق ثمراتها فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله.
فالأدنى، أي أدنى مراتب الحب المعبر عنه بالمصاحبة، الأخوة. فعن أنس رضي الله عنه: ما أحدث عبد أخا في الله عز وجل إلا أحدث الله عز وجل له درجة في الجنة.
سبحان الله، أحدث أخا في الله، أحدث أخا في الله. يا إخوتي الأكارم، هذه نعمة أكرمنا الله بها، أن يكثر إخوانك في الله، أن تؤاخي فلان لأجل الله عز وجل. ما في مصالح دنيوية، ما في أشياء نفسية، ما في إخواننا سرور وفرح بشخصية بعضنا، لا، وإنما هذا أخ في الله عز وجل. رأيته في بيت الله عبدا صالحا فأحببته لله، رأيته في ميدان العلم والعمل فأحببته لله، رأيته في ميدان الخير والإحسان لخلق الله فأحببته لله عز وجل. فهذا الأخ الذي أكرمك الله به، هذا نعمة عليك في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله، نحن بمجتمعنا الآن يعني بنرفض أن نشعر بفضل إخواننا علينا، بلك أنا ما حدا إلي فضل علي، بالعكس أنا بشعر بفوقية على من حولي، أنني أفضل منهم، بينما الأخوة في الله أيها الإخوة تقتضي التواضع فيما بيننا، وأن يشعر كل واحد منا أن أخاه في الله عز وجل نعمة من نعم الله عليه في الدين والدنيا والآخرة. ليه؟ لأنني أعده لأمور عظيمة، أعده ليكون عونا لي في الدنيا في طريق الله، وأعده ليكون شفيعا لي غدا بين يدي الله عز وجل. لذلك أنا أتمسك بالأخ في الله، بل أنا أعلن حاجتي لكل أخ في الله عز وجل. وهذا أمر أيها الإخوة ينبغي علينا أن نعترف به. يعني أنت الآن بحاجة إلى إخوانك، لا أمري بحاجة لحدا، هذا إخوان المظهر الذي نقوله، هذا كلام دنيوي. أما الكلام الديني الكلام الأخروي، لا، أنا بحاجة لكل أخ في الله، لكن حاجتي لك ليس لأجل مالك في الدنيا، ولا لمنصبك في الدنيا، ولا لمنافع منك في الدنيا، وإنما أنا أريدك عونا لي في طريق الله، وشفيعا لي غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك إخوتي الأكارم، ربما حرص القوي على أخوة الضعيف، فنعرف العكس، الضعيف تلاقي دائما يلتصق بالقوي، وربما حرص الغني على أخوة الفقير. لماذا؟ لأنه يريده عونا له في الدنيا وشفيعا له بين يدي الله. أما عند أهل الدنيا الفقير هو الذي يلتصق بالغني. لماذا؟ لأنه يريد ماله، يريد منصبه، يريد قوته في الدنيا لينتفع به في الدنيا. أما الأخوة في الله فإن الدنيا فيها ثمرة غير مقصودة، قد تحصل يعني عندما يقوم الغني بإعطاء الفقير لأنه أخ في الله، لا لأن الفقير صاحبه لأجل المال، ولكن لأن هذا حق من حقوق الأخوة في الله.
ما أحدث عبد أخا في الله عز وجل إلا أحدث الله عز وجل له درجة في الجنة، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوة.
نعم.
ثم المحبة،
الدرجة الثانية بعد الأخوة هي المحبة،
وهي الموجبة لزيادة الصحبة من الأخوة.
يعني الأخوة درجة أولى تجعل بيني وبينك صحبة من الدرجة الأولى، تصاحبني، أصاحبك، تميل إلي، أميل إليك، نتعاون على طريق الله. لكن بعد ذلك تزداد هذه المحبة بزيادة أسبابها الإيمان، الطاعة، العبادة، العلم النافع،
وهي ما تمكن في حبة القلب.
هي المحبة منين مأخوذة؟ المحبة مأخوذة من حبة القلب، أي سويداء القلب، لأن المحبوب يأخذ بحبة قلب المحب، يأخذ بحبة قلب المحب،
أي سويدائه وخاصة أجزائه وخلاصة أثنائه. فعن أنس: ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه.
سبحان الله، يعني أنا وأنت تحبني وأحبك، من الأحب إلى الله؟ من كان أشد حبا لصاحبه. سبحان الله، لذلك أطلق مشاعر قلبك نحو إخوانك، وتعالوا نتسابق إلى محبة الله عز وجل من خلال مسابقتنا في المحبة لبعضنا، أن تحبني وأن أحبك، وأن نتسابق في ميدان هذه المحبة. واليوم أيها الإخوة، في عصر المادة، في عصر الظروف الصعبة، كم فقدنا هذه المعاني وهذه المشاعر وهذه الأحاسيس في مجتمعنا، فأصبحت علاقتنا على مستوى الأسرة باردة وفاترة وضعيفة، وأصبحت عواطفنا فيما بيننا كامنة، وكذلك بين الجيران في الحي الواحد، وبين الأصدقاء، وبين الأرحام، وبين الناس، أصبحت معاني الحب ضعيفة فاترة باردة. وعندما ضعفت هذه المحبة ضعفت آثارها، فصرنا نعيش عصر المادة، ولما فقدنا حقيقة الحب وحقيقة هذه العلاقات والروابط الطيبة فيما بيننا، تمسكنا بقشورها وصورها، فصرنا نريد أن نحافظ على صور المحبة، على صور الأخوة وما شابه ذلك، أما حقيقتها ضعفت كثيرا. فصرنا إخواننا نريد أن نتزاور في المناسبات، وأن نتهادى عند المرض وما شابه ذلك، وهذا ربما كان صورة من صور المحبة، أما الأصل المحبة تملأ القلب. وعندما تكون المحبة بين الإخوة، إن كان في النسب وإن كان في العلم أو كان في الدين، فإن هذه المحبة أيها الإخوة عندما تكون قوية حارة، يعني فاعلة في حياتنا، الحقيقة أنها تبني بيننا نوعا من الصلة نحن اليوم نشكو من فقدها. والله يا أخواننا، حتى على مستوى الأسرة الواحدة في برود في العواطف، على مستوى الزوجين في برود في العواطف. ليه؟ يعني هذا الشاب بيتزوج، أول ما بيتزوج متعلق بزوجته العروس وما شابه، ليه؟ لدافع خاص، لكن بعدين تلاقي سبحان الله هذا الدافع يضعف ويضعف مع الأيام، ربما تصير العلاقة بين الزوجين علاقة عادية. طب ليه؟ مع أن الله يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة. طيب لو نظرنا اليوم بين الآباء والأمهات مع الأولاد، والله في فتور بالعلاقة، في فتور واضح. ليه؟ لأن هذه العلاقة أصبحت علاقة واجبات فقط، أما أن يشعر كل واحد من الطرفين بمكانة الآخر وحاجته إلى الآخر، وأن ينظر إليه بعين المحبة، هذا صار شيئا ضعيفا، حتى بين الجيران، حتى بين الأصدقاء وما شابه ذلك. العلاقات المادية إخواننا تمزق المحبة في الله عز وجل، العلاقات على أساس المنافع الدنيوية والمصالح والمكاسب، هذه تمزق علاقات الأخوة وعلاقات المحبة.
ما تحاب اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه.
الله،
رواه ابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد.
لذلك افتح كل توجهات قلبك بالمحبة لمن حولك في الله عز وجل، سبحان الله وبادر إلى إظهار هذه المحبة كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. جلس معه رجل قال إني أحب فلانا، قال هل أعلمته؟ قال لا، قال اذهب وأعلمه. فذهب إليه وقال له إني أحبك في الله، إني أحبك في الله. اليوم لو هلأ إنسان إخواننا قال لك ياها شو تقول له؟ تمسيح جوخ عجيب. والله يا إخواننا صرنا نسمي الأشياء بغير مسمياتها. أما لو هلأ واحد صار له علاقة محرمة مع فتاة وصب عليها الكلام صبا، ما بتقول تمسيح جوخ. ليه؟ تلك علاقة في الحرام يزينها الشيطان. أما علاقة بينك وبين أخيك في بيت الله، أنت رأيته رجلا صالحا فقلت له أحببتك في الله، سبحان الله. اليوم حتى المتكلم بتطلع معه، المتكلم نفسه إخواننا لا يعتاد أن يقول هذه الكلمات. يعني أنت الآن بين إخوانك، انظر لمن قلت إني أحبك في الله. ربما شيء نادر جدا. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا لم نعتد إظهار عواطفنا في المحبة لبعضنا. أديش شيء عظيم أن تحب أخاك في الله. جلست في المسجد بين إخوانك تنظر إلى هذا وإلى هذا، فتنظر إلى هذا بعين المحبة وإلى هذا بعين المحبة، تبتسم لهذا وتبتسم لهذا، وربما تشير لهذا بيد يفهم منها منك معاني الحب. ثم إذا دنوت منه قلت له بين الحين والحين إني أحبك في الله. انظروا أيها الإخوة، نحن اليوم في مساجدنا كم نحتاج إلى دفء العلاقات فيما بيننا، كم نحتاج إلى تذوق هذه الروابط فيما بيننا. والحقيقة يا إخواننا، هذه أمراض ناشئة من علاقاتنا المادية ومن ظروفنا الاجتماعية الصعبة. لذلك صار كل واحد منا بيقول للتاني مرحبا، بخاف إيش؟ إنه يكون في وراها حقوق. لك هلا بقول له مرحبا، بيقول لي بدي كذا، ما بدي إلا مرحبا. يعني صرنا نفر ونهرب من إظهار المحبة. لماذا؟ حتى لا نتحمل حقوقها وواجباتها. بينما عندما نفعل ذلك لأجل الله عز وجل، تكرم إخوانك وتقوم بحقوق إخوانك لله. والله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عندما نعود إلى هذه المفاهيم الدينية في حياتنا، فلا شك أن أمورنا كلها ستتغير.
ثم الخلة بالضم أي الصداقة والمحبة الصادقة.
أعلى من المحبة أخوة، محبة، خلة. نعم.
وهي ما تخلل أي توسط الحب وتداخل أمره في سره بحيث لا يسع له محبة غيره.
الله.
وهذا معنى قوله ولا شركة فيها، أي في الخلة لأحد سوى الله، بل هي خاصة له سبحانه، فلا بد من انفراد الخليل في حب الجميل الجلي. فورد ولو كنت متخذا خليلا، أي من المخلوقين، لاتخذت أبا بكر خليلا لكونه عندي جليلا، ولكن صاحبكم، يعني نفسه، خليل الرحمن أي وحبيبه، فلا تسع في قلبه خلة غيره.
لذلك المحبة الكاملة القوية تكون لله تبارك وتعالى.
والحديث رواه أحمد والبخاري عن أبي الزبير، والبخاري عن ابن عباس بلفظ لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. وعن الزجاج الخليل هو الذي ليس في صحبته خلل، وقيل الذي يوالي فيه ويعادي فيه، وقيل الخليل هو المحب المحض لشيء دون غيره. ولهذا قال عليه السلام إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولو كنت متخذا الحديث. فهذا منه عليه السلام قطع المخالة بينه وبين غيره من الأنام. واستشكل قول أبي هريرة وبعض الصحابة خليلي عليه السلام، وأجيب بأن المنفي أن يتخذ هو خليلا، وما نفى أن يتخذه غيره خليلا، بخلاف ما سواها أي غير الخلة من المحبة والأخوة، فإنه يتصور الشركة في كل منهما. فورد أي في الأخوة وكمال المحبة: علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. رواه أبو بكر المطيري في جزئه عن أبي سعيد، وفي رواية الطبراني عن ابن عمر: علي أخي في الدنيا والآخرة.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.